إكسبريسو.
مثلا نواصل معكم في متابعة الأحداث الوطنية والعالمية. من أهم الأحداث للبارح لليوم هو القرار اللي تاخذه المجمع المهني المخابز العصرية لتابع لكونفدرالية مؤسسة المواطنة كونكت بإيقاف نشاط صناعة الخبز بداية من اليوم في كامل تراب الجمهورية. المخابز الغير مصنفة تدخل أبارتير من اليوم في عملية توقف عن الانتاج الخبز. المجمع المهني للمخابز العصرية التابع لكونفدرالية مؤسسة المواطنة التونسية كونكت يعلن عن إيقاف نشاط صناعة الخبز جميع أنواعه في جميع المخابز اللي رجعت له بالنظر في كامل تراب الجمهورية. القرار هذا يجي إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للمجمع المهني للمخابز العصرية بجميع هياكله الجهوية وفق ما ورد في بلاغ أصدر البارح عن المجمع على صفحته على الفيسبوك دون تقديم تفاصيل حول أسباب إيقاف نشاط صناعة الخبز. القرار يجي في كونتكست سنغال يتحدث على نقوله كان فيه تصريح لرئيس الجمهورية قايس سعيد مؤخرا في لقائه برئيسة الحكومة ووزيرة المالية تحدث فيها على موضوع إنتاج الخبز وعلى مسألة فقدان مادة الفرينة على مسألة الصفوف اللي موجودة قدام المخابز على مسألة تسعير الخبز. تحدث رئيس الجمهورية على أمر علي ينظم مسألة صناعة وبيع الخبز. رئيس الجمهورية كان تحدث على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف العمل بإجراء تصنيف المخابز إلى مصنفة وغير مصنفة ليتم تطبيقه منذ سنة 2011 وتوحيد أصناف الخبز. رئيس الجمهورية كان قال الخبز أحمر والخبز خبز واحد لكل التونسيين. قال خط أحمر الخبز هو خط أحمر بالنسبة إلى التونسيين واعتبر أنه بيع الخبز بأسعار متفاوتة حسب معبر الجمهورية. قال خبز للفقراء وخبز للأغنياء هذا غير مقبول ويعد طريقة ملتوية لرفع الدعم واعتبر أنه هذه عملية رفع الدعم مقنعة. تقريبا عدد المخابز الغير مصنفة 1443 مخبزة غير مصنفة تعرض أصناف الخبز بأسعار متفاوتة. وخلينا نوضحه لهنا حتى الخبز الباجيت اللي دايما يكون عليه الحديث بالنسبة للمخابز الغير مصنفة حر في التسعيرة على المعمول به وأنه الميزان بتاع الخبز حر وتسعيرة الخبز حرة. دونك إن شاء الله نحاول نتابع الموضوع هذا مع رئيس المجمع المهني المخابز العصرية بكونكت محمد جمالي في محاولة اتصال به وأنه ناخذ من عنده تصريح وتوضيح حول أسباب هالقرار هذا. هل هو في تفاعل مع مكان صرح به رئيس الجمهورية؟ تو نحاول نفهم الموضوع هذا بأكثر تفاصيل. موضوع للمتابعة حقيقة اليوم يهم مباشرة التوانسة على اعتبار العدد المهم للمخابز غير المصنفة في كامل تراب الجمهورية. عديد المناطق اللي ما فيهاش مخابز مصنفة لكن فيها مخابز غير مصنفة اليوم كيف تصبح المخابز هذه ما تخدمش شكون بشي يوفر خبز للتوانسة؟ كيفاش بشي يتم توحيد أصناف الخبز توحيد تسعيرة الخبز بين جميع أصناف المخابز؟ هذا اللي باش نحاولوا نفهم بأكثر تفاصيل إن شاء الله في متابعة لهذا الموضوع اليوم. ما زلنا نواصلوا معاكم ونواصلوا في حواراتنا باش نتابعوا موضوع من المواضيع المهمة وحنا نحكيوا على الخبز اللي هو واحدة من المواد المدعمة. الخبز مادة الفرينة اللي تستعمل في صناعة الخبز مدعمة تقريبا وعملية صناعة الخبز كلها مدعمة من الدولة والدولة تخص ميزانية لهذا. نفقات الدعم في ميزانية 2023 شنية اللي تصرف منها شنية اللي مازال هل اليوم تم تحديد من نفقات للدعم لقينا الموارد لتوفير هالنفقات هذية؟ معنا أستاذ الاقتصاد وزير التجارة الأسبق سي محسن حسن تودسويت في الانترفيو.
شكرا على الاستضافة.
مرحبا بك سي محسن حسن. نحكيه على منهارات تضم على مادة مدعمة في كل مراحلها اللي هي مادة الخبز. هذا جرنا اليوم للسؤال على حديث على وسؤال على نفقات الدعم اللي تم الحديث عليها في ميزانية 2023. هل كل ما تم رصده من نفقات للدعم قاعدين بالحق نصرفه فيه صرفناه على الدعم والا نقصنا فيه. رئيس الجمهوريه تحدث وقال انه في مساله انتاج الخبز فما محاولات لرفع الدعم بطريقه مقنعه، هذا قاعد يصير. هل انه فما طرف اخر غير الدوله قادر يرفع الدعم؟ اسئله تطرح نفسها اليوم. هل انه موارد لخصة للدعم، الفلوس لخصة للدعم واللي جزء منها من الاقتراض وفرناها ولا ما وفرناهاش؟ كلها اسئلة مطروحة اليوم في ظل الوضع العام اللي نعيشه فيه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
بارك الله فيك. هو اذا كان نرجع وناخذ بعين الاعتبار قانون مالية لسنة 2023 اللي أعتقد أنه أصبح غير واقعي ولا يمت للواقع بسيلة لعدة اعتبارات، أهمها وأنه الفرضيات اللي قام عليها قانون المالية لسنة 2023 هي فرضيات لم تعد يعني قابلة للتحقيق. من بين الفرضيات هو التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. من بين الفرضيات أيضا أو من بين الأهداف هو مراجعة نفقات الدعم والانطلاق في التعويض وفي سياسة استهداف الأسر التي تستحق الدعم والقيام بتحويلات نقدية. هذا ما تمش الكل، لذلك أعتقد وأنه يعني الفرضيات اللي قام عليها قانون المالية لسنة 2023 هي أصبحت غير واقعية، وبالتالي فإن قانون المالية غير واقعي، وبالتالي أعتقد وأنه الحكومة الحالية تسير البلاد بدون بلوت بار، بدون يعني معناها قانون مالية يتماشى والواقع، وهذه تقريبا يعني في كل القطاعات. بالنسبة لنفقات الدعم، الأكيد كما قلت أن قانون المالية لسنة 2023 ينص على تقليص نفقات الدعم بمستوى كبير، نظرا لأن قانون المالية مرة أخرى يشمل إجراء هام اللي هو التوجه نحو تقليص الدعم وتوجيهه لمن يستحق، والانطلاق في القيام بتحويلة نقدية لفائدة العائلة المعوزة. هذا ما تمش في أرض الواقع. بالنسبة للدعم شو اللي تم في أرض الواقع؟ يعني العملية واضحة. أعتقد أنه ضعف الإمكانيات المالية للدولة وخاصة على مستوى ضعف قدرتها على توريد المواد الأساسية يعني جعل اليوم الوضع كما تعرفون. اليوم بالنسبة للحبوب فما نقص كبير في التزويد بالقمح بالحبوب، نظرا للوضعية المالية اللي يعيشها ديوان الحبوب. ديوان الحبوب وضعيته المالية صعبة جدا، قائم قروض ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي في ديسمبر 31 ديسمبر 22 هو في حدود 4.7 مليار دينار، بارتفاع تقريبا 27% مقارنة بسنة 2021. وضعية الديوان الآن وضعية سيئة جدا، لأن الدولة لم تفي بتعهداتها ولم تقم بصرف مستحقات الدعم لديوان الحبوب حتى يتمكن من تحقيق التوازنات المالية ويقوم بالشراءات المطلوبة. طبعا الوضعية هذه زادت صعوبة بحكم ارتفاع الأسعار خاصة في المدة الأخيرة، بحكم المشاكل التي يعرفها حوض البحر الأسود والنزاع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى فما عامل داخلي مهم اللي هو نقص الانتاج المحلي بحكم أنه 60% من مساحة المروية من مساحات المزروعة لم يقع زرعها بمفعول الجفاف. إذن مجموعة عوامل جعلت من التزويد بالحبوب اللي تعتبر مادة أساسية تقريبا 60% من وارداتنا من المواد الغذائية هي من الحبوب، عوامل عديدة جعلت وأنه التزويد وانتظامية التزويد بمادة الحبوب لم تتحقق. في نفس الإطار احنا اليوم كان الراوم الخبز أو الباجيت 4 إلى 5 خبزات يقع استيراد مكوناتهم استيراد كامل، باش تشوفوا درجة لا ديبوندونس، درجه الارتهال للخارج في التزود بماده اساسيه اللي هي ماده الحبوب. طبعا اليوم ناخذ نزيد انبوس شويه لاناليز الخبز او الباجيت تصنع من الفرينه ومن السمين. اليوم الفرينه ما عندناش مشكل كبير في التزود بالفرينه بحكم انه تحصلنا على عديد القروض سواء كان من البنك الافريقي للتنميه او من مؤسسات الاتحاد الاوروبي وغيره، مكنتنا باش نمول شراءاتنا من القمح اللين. الشيء اللي مفقود، اللي مفقود هو ماده السميد اللي يقع استخراجها من القمح الصلب، وبالتالي هذا التفسير الرئيسي لنقص الخبز ولنقص التزود بالحبوب في تونس. مسألة الاحتكار، مسألة يعني عدم نجاعة منظومة الحصص سواء كان في التوزيع الحبوب للمطاحن أو للمخابز، هذه كلها مشاكل موجودة ولكن ثانوية. المشكل الأساسي خلينا نقولها من وجهة نظري هو مشكل إمكانيات مالية ومشكل وضعية ديوان الحبوب المكلف بتمويل شراء باستيراد حاجياتنا من الحبوب. هذه نقطة. نفس الشيء ينطبق على بقية المواد، القهوة، السكر، الزيت النباتي المدعم. نقص في المواد هذه بمفعول ضعف إمكانيات المؤسسات المكلفة بالشراءات. اليوم ديوان التجارة ما عندوش الإمكانيات المالية باش يستورد ويمول شراءاتنا من القهوة، من السكر وغيرها من المواد. ديوان التجارة ما عادش عنده قدرة على الحصول على تمويلات من البنوك بسبب وضعيته المالية. نفس الشيء بالنسبة لديوان الزيت. المشكل الأساسي لتحقيق انتظامية التزويد بالمواد الأساسية هو يعود في اعتقادي إلى مسألة إمكانيات مالية بالدرجة الأولى، لكن هذا ما ينفيش وجود احتكار ويعني وجود مضاربة ووجود إخلالات على مستوى مسالك التوزيع وعلى مستوى المنظومات بتاع المواد الأساسية اللي نعرفها. اليوم شنو الحل؟ أنا في اعتقادي الحل لازم يكون على المستوى الكلي. أنا في اعتقادي لابد أنه نحكيه بروفيل با ونعرف حقيقة وضعنا ونبحث على حلول. أعتقد وأنه من بين الحلول اللي في إمكاننا هو يعني التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
ممكن هذا سي محسن؟ سي محسن ممكن. نعم. هذا نعم. اليوم نرجع شوية للي قلته من الأول ونربطه باللي تقول فيه حاليا، الميزانية واللي تبني الفرضيات اللي تبنيت عليها وما مخصص من الميزانية هذه للدعم، جزء منه مرتبط بقروض خارجية منها قرض صندوق النقد الدولي. القرض هذا اللي كان من المتوقع انه نهاية شهر مارس، احنا هنا نهاية هنا بداية شهر اوت الى حد الان نتحصل، ممكن نتحصلوا على القرض هذا، واذا كنت تحصلوا عليه حاليا يحللنا جزء من المشكل اللي ديجا بدينا فيه.
طبعا اليوم انا شو نقول، وانه تونس اليوم يعني أمامها فرضيتين. الفرضية الأولى والأسهل والأقل ضغط هي التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي. الأمر هذا يقتضي وأن الحكومة تقدم برنامج جديد للإصلاحات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي يراعي التوجهات اللي نحبوا نمشيوا فيها اللي هي مراعاة الجانب الاجتماعي. هذا جيد، بإمكاننا تقديم برنامج إصلاحات اقتصادية جديدة يقوم على إصلاحات تحافظ على الأمن وتحافظ على السلم الاجتماعية وتحقق الهدف المطلوب اللي هو تحقيق التوازنات المالية الكبرى وتحقيق النمو الاقتصادي اللي حقق الانعاش اللي حقق الرفاه. طبعا هذا ممكن ويتطلب جرأة، يتطلب إرادة سياسية. الفرضية هذه هي الأقل ضغط لأنه باش تمكننا باش نسدد ديوننا الخارجية براحة كبيرة، خاصة وأنه ما زلت عندنا خدمة دين مرتفعة تقريبا في الثلاثي الثالث والرابع للسنة الحالية، ما سددنا إلى حد الآن إلا تقريبا 40 أو 42% من خدمة الدين الخارجي، 60% تقريبا ما زالت في الثلاثيات الأخيرة، وهذا يدفعنا أنه نلقى حل لتمويل عن طريق القروض على المدى القصير. نعود نقول راه لجوءنا للتدين الخارجي ضروري على المدى القصير. الآن 23 24 25 تونس في حاجة إلى التدين الخارجي. إذا كان نحب نقلص من لجوءنا ومن تبعيتنا للتدين الخارجي هذا ممكن، لكن في اعتقادي شريطة الانطلاق في إصلاحات اقتصادية ضرورية منذ الآن. إذن السيناريو الأول هو الأكثر جدية والأكثر عقلانية، هو أنه نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وهذا يمكننا باش يعني ننطلق في إصلاحات اقتصادية، يمكننا باش نسدد التزاماتنا الخارجية وقروضنا الخارجية، ويمكننا باش نمول الشراءات بتاعنا من الخارج، يمكننا باش نجيب الحبوب والأدوية والضروريات للمواطن التونسي. وبالطريقة هذه نحافظ على سمعتنا يعني الخارجية من خلال سدادنا لقروضنا ولخدمة الدين، ونحافظ على الاستقرار الاجتماعي، ونحافظ على قوة التوانسة وعلى الأمن الغذائي والأمن القومي في عامة. هذا مهم جدا. السيناريو الثاني هو الصعيب، هو اللي ماشيين فيه الآن، هو عدم التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق الدولي. وهذا الحقيقة سيناريو صحيح باش نخلص ديونا، وقلتها ونعودها، تونس ماهيش تقع في حالة من عدم القدرة على السداد. تونس باش تتمكن من السداد ديونها الخارجية وسداد ما تبقى من خدمة الدين الخارجي لسنة 2023 بفضل السياحة، بفضل تحويلات التونسيين بالخارج، بفضل تقلص العجز التجاري. هذا ممكن، ولكن السيناريو هذا فيه مخاطر عديدة. المخاطر أولها هو ما نلقاوش الإمكانيات المطلوبة لتمويل شراءاتنا، وهذا اللي نعيشوه الآن. ما نلقاوش باش نجيبوا الحبوب، باش نجيبوا القهوة، باش نجيبوا السكر، باش نجيبوا الزيت، باش نجيبوا الدواء. هالمواد الاستراتيجية الضرورية يعني لابد أن نوفر الإمكانيات المالية بالعملة الصعبة حتى نستوردها، للأسف الشديد، في انتظار أنه ربما نعيد النظر في المنظومات هذه ونحقق الحد الأدنى المطلوب من أمننا الغذائي. كيف هالسيناريو الثاني عنده مخاطر؟ لأنه بكل صراحة اليوم لو كان الدولة ما تتحصلش على قروض بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، باش نزيدوا نضغطوا على البنوك لتعبئة موارد مالية داخلية. وأنا وليت خايف على النظام البنكي التونسي، خايف على صلابة القطاع البنكي التونسي. اليوم المعطيات تقول أنه برشا بنوك تونسية عندها خلل على مستوى توازناتها المالية وعلى مستوى صلابتها المالية وعلى مستوى قدرتها على الصمود وقدرتها على حشد الادخار وتمويل الاستثمار. اليوم كما قلت عندنا زوز فرضيات، صحيح في الفرضيات الزوز ما ناس باش نوقعوا في حالة من عدم القدرة على السداد، ولكن أعتقد أنه لابد أن نختار الحل الأمثل والأقرب والأسهل والأقل مخاطر، نمشيوا لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي حتى نسدد قروضنا وحتى ونسدد خدمة الدين، وفي نفس الوقت نمول شراءاتنا من الخارج. هذا على المدى القصير، هذا لمدة سنتين أو ثلاثة. ولكن نعاود ونقول وإن شاء الله نفهم بعضنا، إذا كان نحبوا نقلص لجوءنا للتدين الخارجي، لو كان نحب نحقق أمن الغذائي ونقلص من التبعية للخارج في مجال الحبوب وفي مجال المواد الغذائية الأساسية الأخرى، علينا أن ننطلق منذ الآن في إصلاحات اقتصادية، إصلاحات مهمة، إصلاحات ضرورية. لما وضعية المؤسسات العمومية وضعية صعبة وصعبة جدا، لابد أن نلقى حلول. وضعية القطاع الموازي، اليوم قاعدين نعمل في كل شيء باش نشجعوا القطاع الموازي، لأن القطاع المنظم يعرف صعوبات، لأنه فما فساد، فما رشوة، فما غياب الشفافية، فما منظومة جبائية غير عادلة، وهذا كل يشجع على الهروب للسوق الموازية. عندنا الوظيفة العمومية اليوم من غير المقبول أنه بلادنا يعني فيها 655 ألف موظف، وين ماشيين؟
يعني اللي قاعد نفهم فيه سي محسن معكم أنه اليوم المطلوب الإصلاحات الكبرى اللي نتحدث عليها دائما وابدا، اللي هي متعلقه بأسلحات في موضوع المؤسسات العموميه، اسلحات على مستوى الاقتصاد وادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد المنظم وغيرها من الاسلحات، هذا على المدى المتوسط والبعيد. سينو على المدى القريب هو ايجاد اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، حسب رايك هو اللي بشي هو الحل الامثل والافضل في الوضعيه نتاعنا خلينا نقولوا، والوضع الاقتصادي اللي تعيشه البلاد. شكرا لك سي محسن حسن، يعطيك الصحه على تدخلك معنا.